بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، أي لا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بأن يقبضه للمقتهن. سبق لنا أن الرهن لازم من قبل الراهن وجائز من قبل المقتهن، ولكن لا يلزم من قبل الراهن إلا إذا سلمه للمقتهن، لأنه وثيقة في حقه فلا بد أن يكون بيده ليطمئن عليه. ولقوله تعالى: فرهان مقبوضة، رهان مقبوضة، وصفها بأنها تكون مقبوضة، مقبوضة عند المرتهن الذي هو صاحب الدين أو الدائن، أو تكون رهان عند واسطة مأمونة تودع عندها، واسطة بين الراهن والمرتهن. إذا قال الراهن: أنا لا آمنك على مالي، فإن الراهن يكون عند طرف ثالث، يكون عند أمين يحفظه لهما. هذا هو الأصل، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الرهن لا بد أن يكون مقبولا عند المرتهن صاحب الحق. لأجل الاطمئنان عليه، لئلا يتلاعب به الراهن أو يبيعه أو يحتال على فك يد الراهن المرتهن عنه. هذا عليها أكثر أهل العلم. ولكن هناك قضايا يصعب أن يؤخذ الرهن ويجعل اليد المرتهن، مثلا إذا كان الرهن سيارة والراهن يشتغل عليها، تعيش عليها، الراهن ما معه غير هالسيارة تعيش عليه، ولو أخذت منه لتعطل، وهو راهنها عند من باعها عليه، وراهنها بثمنها، تراها بدين استدانها ورهنه إياها، فلو أخذناها ما استفاد الراهن شيئا، تعطل. فما الحل؟ وكذلك لو كان الرهن مزرعة أو نقل أو تجار، الفلاح كما هو معروف عند أهل مصر، الفلاح يعيش على هذه المزرعة وعلى هذه النقل، وقد رهنه، يقول اطلع عن مزرعتك وسلمها للمرتهن وهو يتعيش منها ويشتغل فيها. كذلك لو كان الرهن بيت، الذي عليه الدين يهال بيت يسكن في رهنه، رهنه بدين عليه، يقول له اطلع من بيتك وين يروح، التاجر هو فقير ما يعني. فهذه أحوال في حقيقة يصعب معها تطبيق هذا الحكم. ولذلك ذهب بعض العلماء خصوصا القضاة في نجد ذهبوا إلى أنه ما يلزم أن يكون الراهن بيد المرتهن، ما يلزم هذا نظرا للضرر اللي يحصل على الراهن، هو ما يلزم لأجل إزالة الضرر عن الراهن. نعم. أما إذا كان الراهن ما عليه مضرة في جعل الرهن عند المرتهن ما عليه مضرة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهو الأضبط لا شك. لكن إذا صار عليه ضرر يقولون ما يلزم في هذه الحالة أن يؤخذ منه ويعطى في حق عند المرتهن، لأنه يتعطل مصلحته ومعاشه الذي يكتفي، فيكفي انه يرهنه ويمنع من بيعه ومن نقل الملك فيه ويمنع من هبته، يمنع من نقل الملك فيه الى ان يثبت الدين، يكفي انه يمنع من نقل الملك فيه ببيع أو هبة أو صداق أو نحو ذلك. نعم.
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض.
نعم.
واستدامته شرط.
واستدامة القبض شرط، يعني إذا قبضه المرتهن فلا بد أن يستدينه إلى أن يسدد الدين، يحدث عنده إلى أن يحل الأجل ويسدد الدين، ثم يفك الرهن ويسلم إلى صاحبه. أما لو استلمه في الأول، قبضه في الأول ثم أخرجه من يده وسلمه إلى الراهن، بطل الرهن استلال الشرط، لأن من شروط الرهن القبض، وقد أخرجه من يده يسلمه للراهن، إذا يبطل الشرط يصير الدين ما فيه رهن.
نعم. واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه.
نعم، زال لزوم الراهن، صار الدين ما فيه رهن، دين بلا رهن.
نعم. فإن رده إليه عاد لزومه إليه.
فإن رده الراهن إلى المرتهن عاد لزوم الرهن إليه، لأن الشرط وجد وهو القبض.
نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر.
نعم، هذا صحيح. الراهن ما يجوز للراهن ولا للمرتهن أن يتصرف فيه مدة ما هو رهن، فيرفع تصرف كل منهما فيه، لأنه وثيقة، فلو سلط أحدهما عليه بالتصرف لزالت هذه الوثيقة أو نقصت. نعم. والمراد التصرف الذي يزيل الملك، التصرف الذي يزيل الملك كالبيع والهبة، ولذلك ممن يزيل الملك. نعم. أما التصرف الذي لا يزيل الملك فهذا يأتي.
نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر.
نعم. أما إذا أذن الآخر، إذا تصرف الراهن بإذن المرتهن أو تصرف المرتهن بإذن الراهن، صح ذلك لأن الحق لهما، فإذا سمح أحدهما للآخر فإنه أسقط حقه.
نعم. إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم.
إلا عتق الراهن، أنت راهنت عبد عند شخص بدين عليك له، ثم اعتقت العبد. هذا تصرف، هذا تصرف، واخرج الرهن من الملكيه او العتق. قالوا يصح العتق، يصح العتق، لان الشرع، لان الشرع يحث على عتق الرقاب، فينفذ العتق، لكن تؤخذ قيمه العبد، تؤخذ قيمه العبد من المعتق، وتجعل رهنا مكانه، تجعل رهنا مكانه.
إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه.
يصح العتق مع الإثم لأنه تصرف فيما يضر الآخر، لكن نظرا لأن الشرع يحث على العتق إنه ينفذ مع الإثم، ولا بد أن تؤخذ قيمة العبد رهن مكانه لئلا يضيع حق المرتهن.
ونماء الرهن وكتبه وعرف الجناية عليه ملحق به. وما
إذا حصل، إذا حصل في الرهن زيادة، الرهن زاد لأن ثمنت الدابة أو العبد المرهون تعلم صار قيمته أكثر، أو الشجر المرهون أثمر، أو الدار المرهونة أجرت حقا فيها أجرة، هذا نماء، نماء متصل في الثمن والتعلم، أو نماء منفصل في الثمرة والكسب، هذا يتبع الرهن، يتبع الرهن، لأنه نماؤه، ونماؤه تابع له، فيكون رهنا مع الأصل، يكون رهنا مع الأصل. ونماء الرهن وكسبه وارث الجناية عليه، وارث الجناية عليه إذا اعتدي عليه بجناية وأخذ ديتها، مثلا حصل عليه شجة وأخذت ديتها، أو قطع طرف منه وأخذت ديته، تجعل أيضا رهنا معه، تجعل رهنا معه، لأنه تابع له، ولأنه في مقابل جزء منه.
وارض الجناية عليه ملحق به،
ملحق بالراهن، يكون رهنا معه.
ومؤونته على الراهن.
أما نفقته، جواب المرهونة تحتاج علف، تحتاج سقي، هذا يكون على الراهن، على المالك، يكون على المالك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. غرم نفقته، إذا احتاج إلى نفقة فإن نفقته تكون على صاحبه الذي رهن، على الراهن، لأنه ملكه لا على المرتهن.
ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.
وأجرة مخزنه إذا احتاج الرهن إلى تخزين، احتاج الراهن الى تخزين، والمخزن لا يحصل الا باجره، تكون الاجره على الراهن ايضا.
وكفنه،
كفنه اذا مات، اذا رهن عبدا، اذا رهن عبدا ومات يكون كفنه على الراهن لانه ملكه.
وهو امانه في يد المرتهن.
الرهن قلنا يشترط فيه القبض، أن يكون مقبوضا عند المرتهن، يكون أمانة عنده، يكون أمانة عنده، يجب عليه حفظه وصيانته وعدم التغيير فيه ولو تلف من غير تعدي على ضمان عليه لأنه أمين. لو تلف الرهن في قبضة المرتهن من غير تفريط منه فإنه لا شيء عليه أنه أمين. نعم.
فهو أمانة في يد المرتهن وإن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه.
نعم. إذا تلف من غير تعد يعني التلف ما هو بسبب المرتهن ولا تفريط ما ضيعه الله عرضة للتلف ليس عليه شيء لأنه أمين. أما إن كان تلف بتعدي من المرتهن أو تفريط منه فإنه يضمنه. لا.
ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه.
إذا تلف الرهن الدين بحاله لا يسقط منه شيء لأن الدين بذمة المرتهن ما هو بذمة الراهن ما هو متعلق بالرهن متعلق بذمة الراهن. فإذا تلف الرهن فالدين باقي بذمة الراهن. نعم. إنما الراهن وثيقة فقط فإن الدين في ذمة الراهن. نعم.
وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين.
وإن تلف بعضه الباقي الذي لم يتلف يكون يستمر رهنا يستمر رهنا بجميع الدين. نعم.
ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين.
نعم. ولا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين. لو فرضنا ان الدين 100 ريال سدد منها 100 وبقي 100 يقول اعطون نصف الرهن انا سددت 100 اعطون نصف. يقول لا ما تعطى نصف الرهن رهن بالباقي ايضا لان الرهن جميع الدين ما هو ببعضه. لو سددت بعضه لا ينفك شيء من الرهن بل يكون رهنا كله بالبقية ببقية الدين. نعم.
وتجوز الزيادة فيه دون دينه.
تجوز الزيادة في الرهن فلو رهن عنده مثلا لو رهن عنده بيتا ثم زاد بيتا آخر وآخر فلا مانع يعني زيادة توثيق. يجوز الرهن يجوز الزيادة في الرهن لأنه زيادة توثيق. أما الزيادة في الدين فلا. إذا رهنته بمئة ثم استدنت 100 ثانية فإنها لا تلحق بالرهن. الرهن صار رهنا بالمئة الأولى فلا تدخل عليها 100 ثانية مثلا. نعم.
وإن رهن عند اثنين شيئا فوصى أحدهما حدا أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه.
لو رهن دار عند اثنين ثم سدد لأحدهما إن فك الرهن في نصيب الذي سدد له. إن فك الرهن في نصيب الذي سدد دينه وبقي نصيب الذي لم يسدد. فلو رهن دارا عند اثنين ثم سدد لأحدهما إن فك نصف الدار بمقدار الدين الذي سدد لأحد الدائنين وبقي نصفها رهنا للذي لم يسدد دينه لأن الرهن عند اثنين بمثابة رهنين نعم.
وإن رهن عند اثنين شيئا فوصى أحدهما
إن فك في نصيبه إن صورتين إذا رهن عند اثنين شيئا تسدد لأحدهما انفك الرهن في نصيبه وبقي نصيب الآخر.
أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه.
أو رهناه شيئا، رهناه مدينان رهنا عند دائن واحد شيئا، أحد المدينين سدد ينفق في نصيبه. لو فرضنا ان اثنين عليهما دين لفلان ورهناه دارا مشتركة بينهما، فسدد احدهما ما عليه، ينفق الرهن في نصيبه ويبقى نصيب الاخر رهنا حتى يسدد ما عليه. نعم، لأن الرهن من اثنين، الرهن من اثنين بمثابة رهنين مستقلين. نعم،
ومتى حل الدين وامتنع من وفائه.
هذه فائدة الرهن، فائدة الرهن أنه إذا حل الدين الذي به الرهن فإنه يقال للراهن سدد، سدد ما عليه، فإن سدد انفك الرهن ورجع إليه لأنه حصل المقصود. وإن أبى أن يسدد أو أعتق ما استطاع يسدد فإنه يباع الرهن، يباع الرهن ويسدد منه الدين، وإن بقي شيء من قيمته فهي للمرتهن، فهي للراهن، بقي شيء من قيمته فهي للراهن صاحبه الذي رهنه، لأنه ملكه، هذا ثمن ملكي. وإن كان ثمن الرهن أقل من الدين فإنه يسدد منه بقدره وتبقى البقية في ذمته.
ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.
المهم أنه إذا حل الدين فإنه يباع الرهن. إذا حل الدين يقال له سدد، إن سدد من عنده الحمد لله، وإن أبى أن يسدد أو كان معسرا ما عنده شيء يسدد فإنه يباع الرهن، إما أن يبيعه هو أو يبيعه الأمين الذي جعله عنده أو يبيعه المرتهن، فإن تعذر فالحاكم يتدخل ويبيع الرهن يسدد الدين لصاحبه، لأن الحاكم يتدخل عندما يمتنع من عليه الحق من أدائه.
فصل. ويكون عند من اتفق عليه،
إذا سبق أنه يشترط لصحة الرهن القبض أن يكون عند المرتهن صاحب الدين، فإن قال الراهن أنا ما أتجا المرتهن حسب حلالي عنده ما أجده، فإنهما يتفقان على طرف ثالث، يتفقان على طرف ثالث يكون الرهن عنده، أن يسمى العدل يسمى الأمين فيجعل عند طرف ثالث، قبله يقوم مقام قبل المرتهن.
ويكون عندما اتفق عليه، وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد.
فإذا حل الدين والرهن عند أمين عند طرف ثالث رضي به، فالأمين لا يبيع ولا يتصرف إلا بإذنهما، فإذا أذن له في بيعه باعه لأجل تسديد الدين، ولا يبيع إلا بنقد البلد، يبيع مثلا بالريال دراهم سعودية، ما يبيعوا بدولارات ولا يبيعوا بجنانين نقد بلد آخر، يبيعوا بنقد البلد الذي فيه الراهن. نعم.
وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن.
إذا باع العدل وهو الواسطة بينهما، باع الرهن وتلف الثمن بيده، فهو من ضمان الراهن ولا شيء على الواسطة لأنه أمين، والأمين لا يضمن، وثم من ضمان الراهن ويبقى الدين في ذمة الراهن. نعم.
وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن،
وإن ادعى الواثقة أو الأمين أنه سلم الثمن إلى المرتهن، المرتهن جحد قال ما أعطان شيء، فلا بد أن يقيم بينة، لا بد من أحد أمرين، إما أن يقيم بينة على أنه سلم لأن المرتهن لم يأتمنه حتى يقال هو أمين، المرتهن لم يأتمنه، فلا بد انه يقيم بينه على المتكلم، او يكون التسليم بحضره الراهن، من التسليم بحضره الراهن، فانه اذا كان بحضره الراهن يكون المفرط هو الراهن، لماذا لم يسجد، لماذا لم يسجد على التسليم، فاذا ادى التسليم ولم يكن بحضره الراهن فلا بد ان يقيم البينه على أنه سلم، فإن لم يقمها فإنه يغرم لأنه مقرر. أما إذا كان التسليم بحضرة الراهن فإن المفرط يقول هو الراهن ولا شيء على الواثقة. نعم.
وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل،
ضمن كوكيل مثل الوكيل إذا وكل في بيع شيء وادعى أنه سلم الثمن للموكل، ادعى أنه سلم الثمن للموكل وأنكر الموكل، لا بد من بينة، لا بد من بينة، وإلا فإنه يضمن. نعم.
وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين،
إذا شرط شرطا يخالف مقتضى الراهن فالفسخ الشرط غير صحيح، فإذا شرط الراهن أن لا يباع الرهن عند حلول الدين قال ما عندي مانع، أنا برهن هذا الشيء لكن شرط أنه ما يباع، يقول هذا الشرط باطل أنه يخالف مقتضى الرهن، والرهن أنه يباع إلا وش الفائدة. نعم.
وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين،
نعم،
أو إن جاءه بحقه في وقت كذا،
أو شرط المرتهن، المسألة الأولى شرط الراهن أن الرهن لا يباع عند حلول الدين، يقول هذا شرط ثابت يعني ينافي المقصود من الرهن. المسألة الثانية المرتهن، المرتهن شرط انه اذا حل الدين ولم تصدقني فالراهن لي، يقول لا هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، ما ينتقل الرهن ملكا للمرتهن، بل يباع، يباع ويسدد من ثمنه، وان بقي شيء من ثمنه فهو للراهن، قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، له غنمه وعليه غرمه، والرهن لا يصادر، مثل ما يقولون العبارة المشتهرة يقولون انقطع بالرهن، هذا ما هو صحيح، ما ينقطع شيء بالرهن، انقطع بالرهن هذا ما هو صحيح، الرهن ما هو بينقطع، يباع يسدد من ثمنه، وإن بقي شيء فهو للراهن، وإن بقي دين فهو يبقى في المثل في الراهن، أما أنه ينقطع بالرهن ما هو صحيح، على خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرحم، على غلق مصادرة لأموال الناس. نعم.
وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط،
لأنه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يصادر ويوخذ بل يباع ويسدد الرهن، يسدد الدين وإن بقي شيء فهو لقاه. كيف يأخذ كله؟ يكون يكمله أكثر من الدين.
نعم. فلم يصح الشرط وحده،
أن يصح الشرط وحده، أما الرهن فهو صحيح. نعم. يقبل الشرط والرهن صحيح. نعم.
ويقبل قول الراهن في قدر الدين.
يقبل قول الراهن اللي هو المدين في قدر الدين. مثلا اختلف، قال المرتهن، قال المرتهن أنت رهنت عندي هذا الرهن ب200، وقال الراهن لا أنا ما رهنت فيه إلا 100، فيقبل قول الراهن إنه ب100 ولا يقبل قول المرتهن إنه 200 مثلا، هذا قدر الدين.
نعم. ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن
في قدر الدين المرهون به.
نعم. والرهن،
والرهن قال المرتهن أنت رهنت عندي، أنت رهنت عندي بعيرين، قال الراهن لا أنا ما رهنت أنت إلا بعير واحد، فيقبل قول الراهن، يقبل قول الراهن لأن الأصل عدم الزيادة.
نعم. ورده،
ورده يقبل قول الراهن، قال المرتهن أنا رددت عليك الرهن، قال الراهن لا ما أعطيتني إياه، يقبل قول الراهن أنه ما ردوا عليه، لأن الأصل عدم الرد إلا إذا أقام المرتهن بينة أنه رده على الراهن. نعم.
وكونه عصيرا لا خمرا.
ويقبل قول الراهن في كون الرهن مما يصح بيعه، قال عصير الراهن يقول عصير يصح بيعه، المرتهن يقول لا ما يصح الرهن ما هو صحيح اصلا لان الخمر انت رهنت عندي خمر، يقول لا كذاب ما المسلم ما يرهن خمر، ما يرهن شيء لا يصح بيعه، فيقبل قول الراهن في ان الرهن مما يصح بيعه كالعصير، ولا يقبل قول المرتهن انه مما لا يصح بيعه كالقمر او الات اللهو او المجاميع او غير ذلك. نعم. لان المسلم لا يرهن الا شيئا يصح بيعه، هذا هو الاصل.
نعم. فان اقر انه ملك غيره او انه جنى،
اذا اقر الراهن ان هذا الرهن ما هو له ملكه، قال انا رهنت عندك شيء ما هو لي، رهنت عندك شيء ما هو لي، رهنت عندك سياره ويمهد لي لفلان، نقول هذا ما يثبت حق المرتهن، ما يثبت حق المرتهن، باع السيارة ويسدد للمرتهن، والذي اعترفت له بالسيارة يطالب، اللي اعترفت له بالسيارة يطالب بها أو بثمنها، أما حق المرتهن فلا يثبت، تباع السيارة ولو قال إنها ما هي لي، ما يثبت، يعني قد يكون كذاب أو محتال يضيع الرهن على صاحب الدين، فالرهن يبقى على حاله ينفذ فيه حكم الرهن، ثم المقر له يطالب المقر بما أقر له به بعد فك الدين. نعم.
وإن أقر
أنه تلاعب.
نعم. وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى،
أو أنه جنى، أو أن الرهن جنى على غيره الذي يصير عليه قصاص وبخلصه من المرتهن، يقول لا الرهن ينفذ فيه إذا كان عبدا، إذا كان عبدا ولو قلت أنه عليه قصاص ما نطيع، تباع الرهن يسدد منه أو تدفع قيمة غنم تدفع فيه يمكن يصير رهن في مكانه الى افسد القصاص اذا ثبت عليه القصاص.
نعم. او انه جنى قبل على نفسه وحكم به
قبل الاقرار على نفس المقر. قبل الاقرار على نفس المقر لانه لا عذر لمن اقر.
نعم. وحكم باقراره بعد فكه.
حكم عليه باقراره بعد فك الرهن. اما ما دام الرهن لم يفك فانه لا يلتفت الى اقراره لانه يمكن يتحيل يريد يخلص الرهن من يد المرتهن ويذهب حقه عليه فلا يطاع فيها.
نعم. قبل على نفسه وحكم باقراره بعد فكه الا ان يصدقه المرتهن.
الا اذا صدقه المرتهن في هذه الصور قال انه صحيح انه ما هم ملكه. اذا صدقه انه ما هم ملكه فيقتل الرهن. او صدقه بانه عليه جنايه قال صحيح عليه جنايه فانه يقبل قوله اقرار المرتهن يقبل قول المرتهن لان الراهن صدقه. يقبل قول الراهن لان المرتهن صدقه. نعم.
وللمرتهن ان يرتب ما يرتب.
هذه مساله جديده وهي اذا كان الرهن مما يرتب داخل أو كان مما يحلب كالبقرة والشاة والبعير فإن للمرتهن أن يركب الرهن وأن يحلب الدابة ولكن يكون عليه مؤونة الرهن. يكون عليه مؤونة الرهن. قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلف النفقة. فنقول للمرتهن ما يخالف احلف الشاة أو البقرة أو البعير اللي عندك لكن شرط أنك تنفق عليه أو اركب الدابة اللي عندك لكن ترك انك تنفق عليها هذا في مقابل هذا. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. وللمرتهن ان يركب ما يركب.
نعم.
ويحلب ما يحلب.
نعم.
بقدر نفقته.
بقدر نفقته ولا يزيد. ما يركب الا بقدر النفقه ولا يحلب الا بقدر النفقه. لان هذه معاوضه.
نعم. بقدر نفقته بلا إذن.
بلا إذن صاحبه وهو الراهن. لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولأن مصلحة الرهن تحصل بذلك. لأنه لو لم ينفق عليه مات. لو لم ينفق على الدابة ماتت. لو لم تحلب تتضرر أو يضيع اللبن. فلأجل ذلك أذن الشارع للمرتهن أن يحلب ويركب وينفق بقدر.
نعم. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع.
نعم. إذا كان المرهون دارا مثلا المرهون دار المرتهن جاء وشغل بالدار اشتغل فيها إن كان هذا بإذن الراهن فله أن يرجع عليه بما أنفق وإن كان بغير إذن الراهن فإن شغله يصير مجانا أنه متبرع.
نعم. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع.
نعم.
وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم.
هذا في الدابة. هذا في الدابة. إذا الدابة ما فيها لبن ولا فرقة. ما فيها لبن ولا فرقة. لكنها تحتاج إلى نفقة. تحتاج إلى نفقة. نفقتها على الراهن. نفقتها على الراهن، لكن الراهن ما أنفق عليها، فالمرتهن يستأذن في الإنفاق عليها ويرد عليه، يرد عليه صاحبها ما أنفق إذا أذن له. إذا تعذر الإذن والدابة تموت لو ما ينفق عليها، وفي هذه الحالة ينفق عليها المرتهن ويرجع بما أنفق على الراهن لأنها تتضرر. نعم. ولأن في هذا مصلحة للمرتهن في بقاء الرهن والوثيقة.
نعم. وكذا وديعة وعارية وجواب مستأجرة عرض ربها.
ومثل الرهن إذا كان عند شخص، إذا كان عند شخص جواب استأجرها أو دواب مودعة عنده وهرب ربها لا يدرون، والدواب تبي نفقة، دواب تبي نفقة، فمن هي عنده ينفق عليها ويرجع على صاحبها، يرجع على صاحبها، لأنه لو لم ينفق عليها لا تلفت ولها حرمة. نعم.
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط.
إذا كان الرهن دارا، إذا كان الرهن دارا وخربا والمرتهن عمرها، إن كان بإذن الراهن فإنه يرجع بالمؤونة، يرجع بالمؤونة التي أنفقها على التعمير. أما إن كان هذا بغير إذن الراهن فلا شيء له، لا شيء له في مقابل عمله لأنه متبرع، لكن يرجع بالآلة، الآلة يعني المواد التي لها بقاء، مثل البيبان، مثل الأشياء التي يمكن أخذها والانتفاع بها، يرجع بها لأن حين ماله يأخذها. نعم. البيبان مثلا والخشب الذي وضعه في الدار هذا ينتفع به، ينقله ياخذ، والحجر الذي بنى به هذا ياخذه لانه ينتفع به له ماليه، اما الاشياء اللي ما لها ماليه فانها تسلخ عليه. نعم. وكذلك عمل يده اترك العمال هذه ما يرجع فيه لانه لم ياذن له. نعم.
باب الضمان.
هذا الوثيقة الثانية من الوثائق وهي الضمان. الضمان تحمل شخص ما وجب على غيره أو ما قد يجب، الضمان هو التحمل، تحمل شخص ما وجب على غيره أو ما قد يجب في المستقبل، وهذا جائز الكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأنا به زعيم، الزعيم هو الضامن، دل على أن الضمان والزعامة جائزة في القرآن، وكذلك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارب، الزعيم يعني الضامن غارب، وأجمع المسلمون على مشروعية الضمان لمصالح الناس في هذا، والضمان وثيقة، وثيقة من الوثائق، طلب إنسان منك دين، قلت والله أنا ما أخذني أخذ ما لازم يجري واحد يضمن عليه، انه لو تعذر فداه الدين من عندك اخذ منه من الضامن علشان اضمن حقي من الضياع، هذا جلب مصالح المسلمين، ولكن الضامن ما ياخذ على الضمان شيء، هنا عقد إرفاق وإحسان، فلا يجوز للضامن أنه يأخذ شيئا على ضمانه، لأن الضمان عقد إرفاق وإحسان، فلا يأخذ على ضمانه شيئا. نعم.
ولا يصح إلا من جائز التصرف.
لا يصح أن يقوم بالضمان إلا شخص جائز التصرف وهو البالغ الرشيد، فلو ضمن صبي دون البلوغ لم يصح الضمان لأنه ما هو محل التحمل، أو كان كبير لكن فيه يحسن التصرف بنفسه فلا يصح ضمانه أيضا. نعم.
ولرب الحق مطالبة من شاء منهما.
إذا صح الضمان فإن صاحب الحق وهو الدائن له أن يطالب من شاء منهما من المدين أو من الضامن، لأن حقه في ذمتهما، فله أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون. نعم.
مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت،
في حال حياتهما أو في حال موت أحدهما، لصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون عنه، لأن حقه في ذمتهما فيطالب من شاء منهما.
لا، فإن برئت
هذا فائدة الضمان، فائدة الضمان أنه يطمئن على حقه.
نعم. فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه.
إذا برئت ذمة المضمون عنه بأن اسقط الدين أو تسدد فإن الضامن يبرأ، لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع، لأن ذمة الضامن فرع على ذمة المضمون عنه، فإذا برئ الأصل برئ الفرع لا العكس. لو برئ الضامن لم يبرئ المضمون، لو قال صاحب الدين أنا خلاص لا بي أنا ما لم ضمن ولا بي خلاص أنت بريء، لا يبرئ المضمون، لأن الأصل لا يبرئ ببراءة الفرع.
نعم. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه.
لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. أنت شفت واحد يبي يدين شخص وقال أبي ضامن، أنت ما تعرف المضمون عنه، ليش إنك تضمن عليه ولو أنت ما تعرف؟ قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعير، من جاء به؟ من؟ ومن هذا ما هو معين.
نعم. ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه ولا له.
نعم. ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه اللي هو المدينة، ولا تعتبر معرفته للمضمون له وهو الدائن. جاءك واحد وقال أنا والله محتاج وأنا ودي أتدين، كتبت معه إن من دين فلان فأنا ضامن عنه، من دين لفلان فأنا ضامن عنه، بس ما تعرف الدائن إلى هذا يفقد الضمان. قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وانا به بعير. نعم. اي من دين مثلا فلان فانا ضامن له.
نعم. بل رضا الضامن،
بل يعتبر رضا الضامن، ما يجبر الضامن على الضمان، لانه تحمل، لان الضمان تحمل، تحمل مال، فلا يجبر عليه احد او يكره عليه احد. لا نجيب واحد يقول له لازم اضمن على فلان، ان كان كذلك لم يصح الضمان، هذا اكراه.
نعم. ويصح ضمان المجهول اذا آل الى العلم.
نعم. ويصح ضمان المجهول، ضمان المجهول يقول من دين فلان فانا ضامن له، انت لا تعرف مقدار الدين. قوله تعالى: حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير، والحمل مجهول، الحمل مجهول، لا يكون من البر من التمر من حمل بعير به يحصل.
ولا ويصح فيصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم.
إذا كان مجهول لا يؤول إلى العلم فإنه لا يصح ضمانه، لأنه لا يمكن أداؤه.
نعم. والعواري
يصح ضمان العواري. واحد قال ودي تعير السيارة، أضاف العارية مثلا الدمام عاري بالسجاة الله والله أنا ما أعرف لم جرأت السيارة، لكن هذا ضامن يضمن عليك ولا فإذا جاء الضامن يفتح ضمان العواري.
نعم. والمغصوب
المغصوب إنسان غصب شيئا أخذه قهرا ثم طولب به فلأحد أن يأتي ويضمن رد المغصوب نعم.
والمقبوض بثوب
أنت رحت لتكريم الحاجة من السوق وأخذت هاتبي توريها أهل أو تجي تشاور عليها، ما شريتها إلى الآن، سمتها ثوب وخذتها تبي توريها أهل الكبرى أو أهل تعرض على أهل، جاء صاحبها أنا ما أخذت إنك تروح بالسلع توريها أهل، جاء واحد يضمن عليك لا بأس بذلك، إذا ضمن على الثالث ما يخالف. لا.
وعهدة المبيع
المبلغ جاب كان عبد بي لأن ما يبلوها أو متروكها أنا تحمل يصح الضمان، ضمان عهدة المبيع أو ضمان الدرك يسمونه ضمان الدرك.
نعم. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.
لا ضمان الأمانات، واحد أمن عند الشيء فهذا لا يحتاج إلى ضامن، لأن الأمانة غير مضمونة، وما دامت غير مضمونة فلا يحتاج إلى أن تجيب واحد يضمن عليك الأمانة اللي عندك تحفظها لصاحبها. نعم.
لا ضمان الأمانة
لأن لو تلفت ما عليك ضمان، فما فائدة أنك تجيب ضامن.
نعم. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها،
بل تجيب واحد يضمن التعدي فيها، تقول أنا أضمن فلان إنه ما إنه ثقة وإنه ما يتعدى على الأمانات اللي عنده، يضمن التعدي ما هو يضمن التلف، تلف غير مضمون.
نعم. فصل وتصح الكفالة
في هذا هو التوثيق الثالث أو النوع الثالث من أنواع التوثيقات وهو الكفالة. الكفالة هي تعهد، هي التعهد بإحضار من عليه حق. الكفالة ما هي بالأموال، الأبدان. الكفالة تكون بالأبدان لا بالأموال، اللي بالأموال هذا الضمان انتهى، أما الكفالة فهي بالأبدان. إنسان مطالب، ومسجون أو يبي يسجن، يا واحد قال أطلبوه أنا أسجنه أحضره لكم، مثل ما طلبتوه، هذه كفالة. يصح هذا، إلا في الحدود كما يعني، يصح في حقوق الآدميين، يصح الكفالة في حقوق الآدميين، أما في حقوق الله فلا تصح الكفالة فيه.
نعم.
وتصح هذا الإنسان عليه حد، يا واحد قال أطلبوه أنا أحضر لكم لتنفيذ الحد مثل ما بضعتوا، يقول لا ما يصلح هذا، لأنه لو تعذر إقامة الحد عليه ما يقام على غيره، ما يقام على الكثير، خلاف الضمان إذا تعذر للدين من المدين يؤخذ من الضامن، لكن الحد ما يؤخذ من غير من وجب عليه،
نعم. وتصح الكفالة لكل عين مضمونة.
لكل عين مضمونة من الأموال.
نعم. وببدن من عليه دين.
وببدن من عليه دين. عليه دين وبيسجدونه. وجاء واحد وقال أنا أحضر لكم. أحضر لكم متناظرين. قالوا له.
لا حد
لا يلزم الكبير بإحضاره.
نعم. لا حد ولا قصاص.
لا يجوز الضمان فيما لا يصح أخذه من الكفيل كالحد حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر. ما يصح أن يجي واحد يقول خلوه وأنا أكفل وأحضره لكم إذا جاءهم في التلبيس أنا أحضره. نقول لا، لأنه لو تعذر إحضاره ما يؤخذ الحد من البريء. لا يؤخذ الحد من البريء. وكذلك القصاص وجب على الإنسان القصاص. يبي نفذ وهو قال خلونا بروح لما بلدي أو رجل شيء أو أبعمل كذا. يقول لا، وجاء واحد يقتله قال أطلبوه وأنا أقر لكم عند التنبيه. يقول لا، لأنه لو تعذر إحضاره ما يؤخذ القصاص منه. لا.
ويعتبر رضا الكفيل لا مفعول به.
يشترط رضا الكفيل لأنه هو المتحمل، أما المفعول فلا يشترط رضا لأن هذا من مصلحته. لا يشترط رضا.
نعم. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى.
إذا مات المفعول برئ الكفيل لأنه يطالب بإحضاره ما دام على قيد الحياة. أما إذا ما تعذر إحضاره فلا يطالب الكفيل.
نعم. أو تلفت العين بفعل الله
تعالى. أو تلفت العين المفقول بها. العين المفقول بها فإن كان سلفها بشيء لا صنع للآدمي فيه فإنه يبرع الكفيل، كما لو تلفت بحريق أو تلفت بغرق أو غير ذلك. أما إذا تلفت بفعل آدمي لا.
أو سلم نفسه
بريء. أو سلم نفسه يعني هذه الأمور التي يبرأ بها الكفيل. يبرأ الكفيل بثلاثة أشياء. الأول إذا مات المقتول فإن الكفيل يبرأ بتعذر الإحضار. الثاني إذا تلفت العين المقتول بها بفعل ليس لأحد فيه تدخل وإنما هو من قبل الله فإنه يبرأ الكفيل. الثالثة إذا سلم المقتول نفسه. إذا سلم المقتول نفسه يبرأ الكفيل.
نعم. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.
في ثلاث هذه الأحوال. نعم.
باب الحوالة.
نعم. الحوالة هي تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. حوالة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. والحوالة جائزة بالسنة وبالإجماع. سنة قوله صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليتبع. من أحيل على مليء فليتبع، لأن هذا فيه تسهيل على المسلمين، فيه تسهيل تيسير على الناس ولا ضرر على المحال، لأن المحال عليه مليء. والمليء معناه القادر بماله وببدنه. قادر بماله وببدنه. بماله ما يكون فقير وببدنه لا يكون مماطل ومتحير. فإذا أحيل على مليء بماله وبدنه فإنه يجب عليه القبول. أنا يقول لا أنا ما بي الحوالة. فيقول لا أنا ما بي الحوالة، بل يجب عليه قبوله. قوله صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليتبع، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقبول الحوالة إذا توفر شرطها واجب.
جعل.
لأن فيها إرفاقا بالناس.
نعم. باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر.
الحوالة تصح بشروط. أولا أن يكون الدين المحال عليه مستقر، يعني ثابت في ذمة المحال عليه، يمكن مطالبته. أما إذا كان الدين غير مستقر مثل دين الكتابة على العبد أو المهر قبل الدخول، هذا غير مستقر، أو دين السلم في ذمة المسلم، في ذمة المسلم إليه، هذا غير مستقر، لأنه يمكن تحويله. فلا تجوز الحوالة في الدين غير لا تجوز الحوالة على الدين غير المستقر في ذمة المحال عليه، لأنه لا تمكن مطالبته إذا كان غير مستقر.
نعم. ولا يعتبر استقرار المحال به.
أما المحال به وهو الدين الذي أحال به صاحبه على مدين له، فلا يشترط استقراره. يجوز أن يحيل العبد سيده بدين الكتابة وإن كان غير مستقر. يجوز للمرأة أن تحيل، يجوز للزوج أن يحيل بصداقه للمرأة قبل الدخول ولو كان غير مستقر، لأنه لا ضرر في ذلك. نعم.
ويشترط اتفاق الدينين.
هذا الشرط الثاني، شرط اتفاق الدينين جنسا، يكون درار على درار او طعام على طعام، وجنسا وقدرا، يعني يكون الدين المحال به والدين المحال عليه متفقان في المقدار، 100 ريال على 100 ريال، 100 ريال على 100 ريال المقدار. نعم.
ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا.
ووصفا لأن يكون دين، لأن يكون الدين من النوع الجيد والمحال عليه من النوع الجيد، أو ردي على ردي، أو متوسط على متوسط.
نعم. ووقفا.
ووقفا بأن يكون الدين المحال به والمحال عليه كلاهما حال، لا يكون أحدهما مؤجلا، لا بد أن يكون إما مؤجلين كلاهما أو حالان كلاهما، فلا يحال بدين حال على مؤجل.
نعم. وقدرا.
والله ما عرفنا ولا على 100 مثلا.
ولا يؤثر الفاضل.
إذا كان المحال به أقل من المحال عليه، إذا كان الدين المحال به أقل من المحال عليه، مثل 100 على 200، لا بأس. واحد عنده لك 200 واحد يبي منك 100، تحيل صاحب الدين اللي عليك 100 على من عنده 200، ياخذ 100 ويبقى 100 في ذمته.
نعم. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه.
إذا صحت بتوفر شروطها، إذا صحت الحوالة بتوفر شروطها، فإن الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا يطالبه المحال، ما يطالبه بعد ذلك، تبرأ ذمة المحيل.
نعم. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل.
برئ المحيل، فلا يطالبه، يقول أنت صاحبي وأنا اللي مدينك، يقول أنا حولت حوالك صحيحة، انتقل الدين من ذمتي إلى ذمة المحال عليه وبرئ، فلا تثيب لك عليه. أو النبي صلى الله عليه وسلم، من أحيل على مليء فليحسد أو فليتبع.
نعم.
نعم.
ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه.
يعتبر رضا المحيل، لأنه يعني لا يتعين عليه أن يسدد الدين من المحال عليه، بل هو بالخيار، إن بغى يسدد الدين هو يسدده، إن بغى يحول به له ذلك، لا يجبر يقال لا لازم تحول تقول لا ما تحول لا. لكن المحال لا تشترط رضاه لأنه لا ضرر عليه
لا رضا المحال عليه ولا المحتال عليه
كذلك لا يشترط رضا المحال عليه قال عليه قال أنت لن تبرو فيدي أنا اللي يبي منك لا فما لك دخل في هذا أنت واجب عليك تسدد الدين إما لصاحبه وإما لفرعه وهو المحال فما لك دخل في هذا ولو لم ترضى
لا لا رضا المحال عليه ولا المحتال ولا المحتال عليه
ولا المحتال لأنه لا ضرر عليه يأخذ حقه من الداين أو من المدين الذي لصاحبه عليه دين وحقه بيحصل حقه سيحصل سواء من الذي عليه الدين الأصلي أو المحال عليه وما دام حقه سيحصل فلا ضرر عليه
نعم ولا المحتال على مليء
على مليء أما إذا كان المحتال إذا كان المحال عليه غير مليء لأن كان مفلسا فإنه لا تصح الحوالة أو كان المحال عليه غني لكنه ماطل يتعب المحال في المطالبة فإن الحوالة لا تصح قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لكن لو صار المحال عليه بل بماله وبنفسه ومتى ما جاء صاحب الحق أعطاه إياه ما في ضرر
وإن كان مفلسا ولم يكن راضي رجع به
إذا كان المحال لم يرضى فإنه يرجع بالدين على الأصل على المحيط لأن الحوالة ما صحت ما دامت لنا ما صحت يرجع الحق إلى من هو عليه في الأول
نعم ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة
أي نعم إذا أحيل بثمن مبيع ثمن مبيع المشتري أحال البائع بثمن السلعة على من له عليه دين ثم بان أن البيع باطل فإن الحوالة تدخل الحوالة تدخل لأن الدين الذي أحيل به أصبح غير صحيح
نعم وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا
أما إن كان البيع صحيحا ما هو باطل البيع صحيح لكن فسقه لم تبطل الحوالة لم تبطل الحوالة ولكل واحد منهما أن يحيل الآخر
نعم
ولهما أن يحيل البايع والمشتري كل واحد منهم يحيل الآخر
نعم باب الصلح
يكفي أخذ على الصلح نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله أرجو من فضيلتكم التنبيه على بعض الإخوان وفقهم الله حيث يقذفون بالكتب التي معهم وهم قيام ولا يتكلف أحدهم أن يحمي ظهره فينزل الكتاب وربما دفعه بقدمه إذا أراد تغيير مكانه فأرجو التوجيه من فضيلتكم
هذا لا يجوز لا يجوز التهاون بالكتب ورجمها لأنها ترى كتب علم فيها آيات فيها أحاديث فيها كلام أهل العلم فيها أحكام شرعية يجب أنها تحترم ولا ترجم إنما تحترم نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل أقرض رجلا مالا ورهن عنده ذهبا وقال له إذا لم أسدد المبلغ فأنت تأخذ الذهب بدلا من المال فهل تجوز هذه المسألة؟
لا أنت تأخذ يجوز أنه يرهن عنده ذهب لكن قوله أنت تأخذ الذهب لا بل يباع الذهب يباع الذهب ويسدد منه الحق وإن بقي شيء يرجع صاحب الذهب ما يصادر
نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله هل وضع فص البيت أو استمارة السيارة في يد المرتهن يصح مع بقاء عين الرهن وهو البيت أو السيارة في يد الراهن يتصرف بها.
لا يصح هذا، وهذا يحصل به حل المسلم، لأن لا يفرغ له البيت أو لا يسلم ثمارة السيارة حتى يسدد، هذا حل للمشكلة. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فروق بين الضمان والكفالة؟
نعم، سمعتم الفرق، الضمان يكون بالأموال، وأما الكفالة فهي بالأبدان لا بالأموال. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد كفلت شخصا في شركة تقسيط ولم يسدد إلى الآن،
لكن بعض العوام مثلين يعبرون عن الضمان بالكفالة، ما هو صحيح، هي الكفالة على ضمان.
نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد كفلت شخصا في شركة تقسيط ولم يسدد إلى الآن، وقد مضى سنوات على ذلك والشركة لم تطالب أحدا منا، هل يعتبر ضماني لذلك الشخص دين في ذمتي أم في ذمتك؟
ما دام أنك ضامن أنت مطالب، إلا أن تسمح لك الشركة، اسمحت لك الشركة وفكت الضمان عنك لا بأس، أما ما لم تعهدت الضمان فإنه يلزم ولو طالت المدة حتى تعطيك الشركة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح رهن الأوراق الثبوتية في البطاقة؟
لا، أنت سواها بعدين، باع البطاقة أكثر. نعم، إنما يرهن شيء يباع في المستقبل يسدد من ثمنه. نعم.
هل يصح الضمان بجعل الورقة الثبوتية عند المطالب؟
إذا كان قصد الإفراغ، لأنه ما يجوز أن يتصرف في البيت أو العقار إلا بعد أن يفرغ له، فيوقف الإفراغ إلى أن يسدد، هذا لا بأس، يجوز رهن الصرف ورهن استمارة السيارة، لأنه ما يبيعها إلا بأوراقها الرسمية، يجوز رهن هذه الأشياء حتى يسدد، لأنه إذا رهنت ما يتصرف في السلعة.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته عند الكلام على عدم صحة الكفالة في الحدود قول الموفق إن هذا قول أكثر العلماء، لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إلا إذا كفل السارق بسبب غرم المسروق فتصح، لأنه حق مالي، فأرجو من فضيلتكم بيان هذا الاستثناء.
إذا ضمن المال المسروق، إذا ضمن المال المسروق ما هو بيضمن الحد، يضمن المال المسروق اللي يرده على صاحبه، لأن هذا ضمان كل مال ما هو في الحد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رهنت دابة مدة طويلة عند شخص وأنفق عليها المرتهن وحمله وولدت، فلمن يكون المولود؟
تبعها وصير رهنا معها، قسم هذا قرأتم هذا قريبا. نعم، إنما الرهن يتبعه يكون رهنا معه، فولد الدابة المرهونة يكون رهن معه.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخل على والدي في حسابه في البنك فوق 50,000 ريال من أحد الدوائر الحكومية عن طريق الخطأ، وقد ناصحته ليرجعها إلا أنه لم يستجب، فهل أبلغ تلك الدائرة الحكومية مع أنه قد يترتب على ذلك غضب والدي علي؟
لا، عليك تناصح والدك، تكرر عليه وتناصح إذا لم يقبل فأنت أبرأت ذمتك.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات وفي ذمته دين من البنك العقاري وتعهد أحد أبنائه بسداد ذلك الدين، فهل تبرأ ذمة الميت؟
لا، لا تبرأ ذمة الميت إلا بالتسديد، ولا تبرأ بالكفالة أو الضمان، لا تبرأ إلا بالتسديد. الرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، عليه دينارات. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: الديناران علي يا رسول الله. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. لما صار من الغد فلقي أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما فعلت الديناران؟ قال أبو طلحة: ما مضى وقت يمكنني أن أسددها. ثم لقيه في اليوم الثاني قال: ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتها يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. فدل على أن الدين يبقى في ذمة الميت حتى يسدد عنه ولا يكفي التحمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال لي الضامن: لا أضمنك إلا بمقابل وأنا مضطر إليه لأن البائع قد اشترطه بعينه دون غيره، فهل يجوز أن أعطيه شيئا؟
لا، لا يجوز أخذ المال على الضمان، لأن الضمان عقد إرفاق وإحسان، لا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نام عن وتره ولم يدخل إلا مع أذان الفجر، فهل يصلي ركعة واحدة يوتر بها ثم يصلي سنة الفجر، أو يبقى حتى طلوع الشمس ويصلي وتره ويزيده بركعة؟
يوتر في النهار، يصلي يقضي وتره في النهار الضحى ويسعه، يكان يوتر بثلاث يجعله أربعة، أربعة بتسليمتين، إذا كان يوتر بإحدى عشرة يجعله ثلثي عشرة، كل ركعتين بسلام. هذا ولا يصليه بعد طلوع الفجر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الواقع في هذا الزمن أنه إذا اشتكى صاحب الدين مطالبا بدينه فالجهات المختصة لا يأخذون إلا الضامن ولا يطالبون سواه ولا يتعرضون للمفسدين بقليل أو كثير، فما رأي فضيلتكم في هذا؟
نعم، سمعتم انه لصاحب الحق ان يطالب من شاء منهما، يجوز مطالبه الضامن ويترك المضمون، او العكس، يطالب المضمون ويترك الضامن، طالب من شاء منهما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا اشترط الراهن على نفسه بان قال: اذا لم اسددك ايها المرتهن فالرهن لك، فهل يكون له ذلك؟
لا، هذا شرط باطل يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يصادق ولو رجل، لا يجوز ذلك لأن أصل المال الباطل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يكون الرهن مالا؟
هو ما يكون مثل الرهن إلا مال، لا يكون الرهن إلا مال.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا هرب الراهن وأنفق المرتهن عليها حتى قارب سعر النفقة سعر هذه الجافة، فهل يستمر المرتهن في النفقة حتى ولو زادت عن سعر الرهن، أم ماذا يفعل وفقكم الله؟
نعم، ينفق عليها ولا يتركها تموت، يعني لها حرمة، ينفق عليها ويطالب الراهن إذا جاء، لأنه هو المفرق إن تهرب أو غاب، ولا يكون هذا الضرر على الدابة التي لها حرمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل يوجد لفضيلتكم درس غدا في مسجد شيخ الإسلام؟
لا ليس هناك درس.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم خروج المرأة المحادة ليلا إلى زيارة
المحادة؟ ليس المحادة ما تصلح والعياذ بالله حدون الله ورسوله ما تصلح محادة قال محادة.
نعم. يقول ما حكم خروج المرأة المحجة ليلا إلى زيارة أبيها وأمها اللذين لا يستطيعان المجيء إلى البيت إلا بمشقة كبيرة؟
الليل لا تخرج فيه المحجة وإنما في النهار، إذا أرادت أن تزور والديها تزورهم في النهار، أما الليل لا. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحجة أن تبقى في الليل في بيتها.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أحكام المطلقة طلاقا دائما كأحكام المطلقة طلاقا رجعيا؟ بمعنى هل تبقى في بيت زوجها وهل ترثه وهل يلزم النفقة عليها وهل عد
هل إيه؟
هل أحكام المطلقة طلاقا دائما كالمطلقة طلاقا رجعيا؟
لا، المطلقة طلاقا دائما ليس لها على المطلق شيء، لا سكنى ولا نفقة، ولا في الرجعية فإن لها النفقة ولها السكنى يختلفها.
لا. وهل تبقى في بيت زوجها وقت العدة؟
لا، هي باين كيف تبقى في بيت زوجها وهو أجنبي منها، تكون زوجها أجنبية منها، لا تبقى في بيتها إلا إذا كانت مع أولادها مع عائلة ولا يخلو بها ولا لا. أما إن كانت وحدها فلا تبقى في بيت رجل أجنبي منها. نعم.
وهل عدتها ثلاث حيض كالرجعية؟
نعم، ذوات الحيض عدتهن بالحيض والآيسات عدتهن بالأسر والحوامل عدتهن بوضع الحمل. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب التأكد من قدرة الضامن على رد الحق المضمون؟
هذا يرجع لثقة صاحب الدين، إذا وثق به إذا لم يثق به فإنه يسأل عنه يتأكد.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو أسلم رجل في خبز لمدة سنة ثم ارتفع سعر الخبز في أثناء المدة فما الحكم؟
يلزم إحضار الخبز ولو ارتفع سعره، يلزم إحضار الخبز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله إذا تعذر، إذا تعذر هذا شيء، لكن ما دام أنه ما تعذر فإنه ولو ارتفع قيمته.
نعم.
لو رفض، لو رفض هو إما يزيد وإما ينقص.
نعم.
عرضة لي كذا وكذا.
نعم. قلت فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يسلم في خبز ب500 ريال مثلا وسعر الخبز بريال واحد ولكن لم يحدد المدة بل قال إذا انتهى المبلغ انتهى العقد، هل هذا جائز؟
هذا ما هو جائز، هذا مجهول، لابد أنه يحدد المدة، يحدد ما يأخذه من كل يوم، ما يكون مجهول، ما يدري ايش ياخذ منك اليوم ولا يدري ايش المده، لا، لابد من تحديد ما يؤخذ كل يوم وتحديد المده وتحديد الثمن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة أن تركب مع السائق في السيارة وحدها أو مع أولادها وأكبرهم عمره 8 سنوات؟
ما يجوز أن تركب مع السائق وحدها هذه خلوة، ولا مع من دون البلوغ، الذين هم دون البلوغ لا يجوزون الخلوة، لا بد أن يكون معه ما بالغ من رجل أو امرأة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل أخرج زكاة التمر تمرا فجاء المزكي وقال لصاحب النخل اشتري مني التمر واعطني مالا بدلا عنه. رجل اخرج زكاة التمر تمرا فجاء المزكي وقال لصاحب النخل تشتري مني التمر وأعطني مالا بدلا عنه، فماذا يفعل صاحب النقل؟ هل يجوز أن يعطيه دراهم بدلا من التمر؟
هو أخرج الزكاة، يقول أخرج الزكاة، هذا مخرجها انتهى الأمر، انتهى الأمر. وأيضا المزكي اللي هو الخارط، الخارط ليس له مهمة إلا أنه يقدر التمر ويروح، فهو يقبض الزكاة، يقبضها غيره، هو ما مهمته أنه يخرج ويعطيك مقدار أخراط، يقول هذا أخراطك والزكاة كذا وكذا ويروح، الزكاة يقبضها غيره، إما نفس الفقير وإما الجابي من قبل ولي الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قمت بصيام يوم أمس الاثنين وأرغب في صيام هذا اليوم، فقال لي أحد الإخوان لا تقم لأنه جاء حديث ينهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، فأصرت عندما قال لي هذا، فما الحكم؟
لو قمت لكان لأن الصيام التابع هذا تابع لصوم قبله، تابع لصوم قبله فلا بأس.
نعم. وهل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أقوم شيئا من الأيام القادمة مع العلم بأنني لم أكن عن السابق لي صيام محدد ومستمر عليه؟
يجوز أن تقوم في شعبان في أوله أو في منتصف أو في آخر، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم إلى انتصف فلا تقومه إلا من باب كراهة التنزيل لا من باب التحريم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب مسلم يقيم في دولة كافرة ويخشى على نفسه من الفتنة وعليه دين، وأراد الهجرة حتى لا يقع في تلك الفتنة، فهل عليه أولا أن يخلص نفسه من الدين قبل أن يهاجر؟
لابد من هذا، لابد أن يخلص ذمته من حقوق المخلوقين قبل أن يهاجر.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان نائما قبل إعلان دخول شهر رمضان ثم استيقظ على أول يوم في رمضان، هل يعتبر صائما أو يقضي هذا اليوم؟
يقضي، لأنه لم ينوي الصيام من الليل، هو نام وهو ما يدري هم رمضان باكر ولا ما هم رمضان، لما استيقظ إلى هم رمضان هو يقضي لأنه ما نوى من أول اليوم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.